السادسة مساء حسب التوقيت المحلي في بغداد. إذاعة العراق الحر تحييكم وتبدأ بث برامجها من الآن وحتى 10 مساء، وذلك على موجة متوسطة بذبذبة مقدارها 1593 كيلو هرتز، وعلى 5 موجات FM بذبذبات مقدارها 102.4 ميجا هرتز في بغداد، 105 ميجا هرتز في البصرة، 88.4 في سليمانية، 91.4 في أربيل، و 104.6 في الموصل. سيداتي وسادتي، سعدت أوقاتكم بكل خير وأهلا بكم مع برامج إذاعة العراق الحر لهذا اليوم. هذه تحية من فريال حسين ومخرج الفترة ديار بمرني. أدعوكم أولا إلى استوديو الأخبار بصحبة ناظم ياسين لمتابعة عرضا لأهم الأنباء.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. صوت مجلس النواب العراقي السبت لصالح تمديد دورته الحالية حتى نهاية شهر تموز المقبل، وبذلك التصويت يكون البرلمان قلل عطلته الصيفية بنحو شهر واحد بحسب ما صرح أحد المشرعين ومسؤول آخر. وأشارت وكالة رويترز للأنباء التي بثت النبأ قبل قليل إلى أن مسؤولين أمريكيين كانوا يحضون البرلمان على إلغاء عطلته الصيفية خلال شهري تموز وآب أو تقليل مدة العطلة، كي يتمكن المشرعون العراقيون من التركيز على تمرير مشاريع قوانين رئيسية. أعلن السبت أن 55 مسلحا قتلوا منذ بدء عملية السهم الخارق للقوات العراقية والأمريكية المشتركة الثلاثاء الماضي ضد معاقل ما تعرف بالدولة الإسلامية في العراق التي أعلنها أنصار القاعدة في محافظة ديالى. وجاء في بيان للقوات متعددة الجنسيات تلقت إذاعة العراق الحر نسخة منه أنه بينما تستمر عملية السهم الخارق فقد تم قتل 55 من أفراد القاعدة واعتقال 20 شخص والعثور على 7 مخابئ أسلحة و21 عبوة ناسفة وتدميرها، بالإضافة إلى 9 وسائل تفخيخ على حد تعبيره. وذكرت القوات متعددة الجنسيات أن الأسابيع القادمة ستكون حاسمة في السيطرة على الأرض التي تم تطهيرها وكذلك بناء الثقة مع المواطنين في ديالى، كما يقول قائد الفرقة الخامسة في الجيش العراقي العميد سليم كريم علي بحسب ما ورد في البيان. يذكر أن نحو 7500 جندي أمريكي و2500 جندي عراقي يشاركون في عملية السهم الخارق التي تشمل جميع مناطق محافظة ديالى. في لندن، قالت وزارة الدفاع البريطانية السبت إن جنديا بريطانيا توفي على إثر هجوم بقنبلة تعرضت لها دوريته في مدينة البصرة. وأضافت الوزارة في بيان أن الجندي وهو من الكتيبة الرابعة توفي متأثرا بالإصابات التي لحقت به جراء تفجير يوم الجمعة وأبلغت عائلته بوفاته، ولم تفصح الوزارة عن مزيد من التفاصيل. وبذلك يرتفع عدد القتلى في صفوف القوات البريطانية المنتشرة في جنوب العراق إلى 153 منذ بدء الحرب في آذار 2003 بحسب ما أفادت رويترز. حددت المحكمة الجنائية العراقية العليا يوم غد الأحد موعدا للنطق بالأحكام في قضية الأنفال التي يواجه فيها عدد من كبار المسؤولين في النظام العراقي السابق تهما بارتكاب جرائم ضد الإنسانية وإبادة جماعية راح ضحيتها آلاف العراقيين الكرد في ثمانينات القرن الماضي. وفي خطوة تستبق النطق بالأحكام، دعا المحامي خليل الدليمي رئيس فريق الدفاع عن الرئيس العراقي السابق صدام حسين وبقية مساعديه السبت، دعا الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون إلى التدخل لمنع إعدام المتهمين في قضية الأنفال. ونقلت وكالة فرانس بريس للأنباء عن رسالة الدليمي الموجهة إلى الأمين العام للأمم المتحدة وصفها المتهمين بأنهم أسرى حرب، مناشدة تدخل المنظمة الدولية الضغط على المحكمة العراقية من أجل الإفراج عنهم أو نقلهم خارج العراق إلى دولة محايدة على حد تعبير الرسالة. نظم ما يقدر بنحو 2000 من الأتراك مسيرة صامتة في مدينة إسطنبول اليوم السبت للاحتجاج على هجمات مسلحي حزب العمال الكردستاني، وذلك بعد دعوة من الجيش التركي لإظهار المعارضة الشعبية لتلك الهجمات. وجاء في النبأ الذي بثته رويترز أن المتظاهرين حملوا الأعلام التركية ولافتات كتبت عليها شعارات بينها لا للإرهاب. وفي سياق متصل نقل عن رئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان قوله السبت إن أنقرة تنتظر ردا من الولايات المتحدة التي قالت إنها تعارض أي عملية عسكرية في شمال العراق. ونسبت صحيفة الوطن التركية إلى أردوغان القول نحن ننتظر ردا من واشنطن وبعدها سأتصل بالرئيس الأمريكي جورج بوش وبعد ذلك ووفقا للنتيجة سنقرر ما هي الخطوات التي يتعين اتخاذها على حد تعبيره. غادر الوفد العربي المكلف مساعدة لبنان على حل الأزمة الداخلية غادر بيروت مساء الجمعة إثر زيارة استغرقت 4 أيام أخفق خلالها في إطلاق الحوار مجددا بين الأكثرية النيابية المناهضة لسوريا والمعارضة التي يقودها حزب الله. لكن الأمين العام للجامعة العربية عمرو موسى الذي رأس الوفد شدد على أن الجامعة لن تتخلى عن لبنان. من جهة أخرى قصف الجيش اللبناني السبت بالمدفعية مواقع مجموعة فتح الإسلام في مخيم نهر البارد للاجئين الفلسطينيين في شمال البلاد. إلى هنا تنتهي نشرة الأخبار التي أعدها وقدمها على الهواء مباشرة ناظم ياسين من إذاعة العراق الحر.
سيداتي وسادتي، أما الآن فنرافق الزميل فارس عمر وآخر المستجدات في ملف العراق الإخباري لهذا اليوم.
مستمعينا الكرام، طابت أوقاتكم وأهلا بكم إلى ملف العراق، وفيه نتناول تطورات الشأن العراقي. ومن عناوين الملف: طالباني يؤكد للقادة الصينيين استمرار عملية المصالحة الوطنية. واصل الرئيس جلال طالباني يوم السبت زيارته للصين بإجراء مزيد من اللقاءات مع المسؤولين الصينيين. وكان طالباني التقى رئيس الوزراء الصيني وين جياو باو وأشار خلال اللقاء إلى آفاق تعزيز العلاقات مع الصين لدى عودة الأمن والاستقرار إلى العراق. طالباني أكد لرئيس الوزراء الصيني أن الحكومة ماضية في طريق تحقيق المصالحة الوطنية وتحسين الأوضاع الاقتصادية، وشدد رئيس الجمهورية على حاجة العراق إلى إعادة البناء والإعمار، وقال إن الدكتاتورية دمرت كل شيء في البلاد، لذا فإن العراق اليوم بحاجة إلى إعادة البناء على حد تعبيره. رئيس الوزراء الصيني من جهته جدد تأييد الصين لمساعي حكومة رئيس الوزراء نوري المالكي من أجل إعادة الاستقرار وتحقيق المصالحة الوطنية، وأبدى ون استعداد الصين لمساعدة الشعب العراقي وتدريب الكوادر العراقية في المجالات الصحية والثقافية والتعليمية، بالإضافة إلى تشجيع الشركات الصينية على الاستثمار في العراق. وأعرب رئيس الوزراء الصيني عن ثقته بقدرة الشعب العراقي على إعادة بناء وطنه وتحقيق المصالحة الوطنية، مشيرا إلى أن الشعب العراقي شعب عريق وذو حضارة تمتد جذورها في عمق التاريخ. طالباني وجه دعوة إلى رئيس الوزراء الصيني لزيارة العراق. قال مسؤولون إن مسودة قانون النفط ستعاد قريبا إلى الحكومة لإقرارها بعد موافقة حكومة إقليم كردستان على الصيغة التوافقية بشأن توزيع عائدات النفط. وينص مشروع القانون على استحداث حسابين، أحدهما يسمى صندوق الموارد النفطية، وتودع فيه العائدات المتحققة من مبيعات النفط والغاز العائدة للدولة، والحساب الثاني باسم صندوق المستقبل الذي تودع فيه نسبة من عائدات النفط. وبموجب الاتفاق الذي توصلت إليه الحكومة المركزية وحكومة إقليم كردستان، فإنه بعد اقتطاع الموارد اللازمة لقيام الحكومة الاتحادية بواجباتها وتمويل أي مشاريع استراتيجية متفق عليها، سيؤول صافي العائدات إلى إقليم كردستان والمحافظات غير المنظمة في أقاليم، وسيحصل إقليم كردستان على 17% من صافي العائدات، فيما يوزع الباقي حسب عدد السكان في المناطق المختلفة لتلبية حاجات المحافظات بحسب بيان صادر عن الحكومة الإقليمية. ويكون توزيع العائدات شهريا وتلقائيا، بما يحقق حصول كل منطقة من مناطق العراق على حصة عادلة، سواء أكانت هذه المنطقة نفطية أو غير نفطية كما جاء في البيان. وأكد مستشار رئيس الوزراء نوري المالكي وعضو مجلس النواب حسن السنيد التوصل إلى هذه الصيغة التوافقية، وأعلن أن مجلس الوزراء يمكن أن يصوت عليها يوم الاثنين المقبل، ثم تقدم إلى مجلس النواب للمصادقة النهائية عليها. ونقلت وكالة أسوشيت بريس عن السنيد قوله إن المفاوضات بدأت بسقف عال من المطالب التي تقدم بها الجانبان على السواء، ولكن الحرص على المصلحة الوطنية ورغبة الحكومة المركزية والحكومة الإقليمية في تذليل المصاعب جعل من الممكن التوصل إلى صيغة توافقية. المتحدث باسم حكومة إقليم كردستان وعضو وفدها إلى المفاوضات صالح خالد من جهته قال إن اتفاقا تم التوصل إليه بشأن قانون النفط، ولكن هناك بعض الأمور الثانوية في الملاحق نحتاج إلى التباحث حولها مع الحكومة المركزية بحسب تعبيره. وقال المتحدث باسم وزارة النفط عاصم جهاد أن الاتفاق تم بعد مفاوضات مديدة، مشيرا إلى تشكيل مجلس اتحادي أعلى للنفط والغاز برئاسة رئيس الوزراء يتولى مسؤولية وضع السياسات النفطية الاتحادية وخطط التنقيب وتطوير الحقول وخطط الأنابيب الرئيسية ومسؤولية المراجعة والبت في عقود التنقيب والإنتاج وتعديلها. نفى القائد الميداني للقوات الأمريكية في العراق الميجر جنرال ريموند أوديارنو إن القوات الأمريكية تسلح جماعات مستعدة لمقاتلة عناصر تنظيم القاعدة، ولكنه أقر بإقامة اتصالات مع جماعات مسلحة. وقال الميجر جنرال أوديارنو في مؤتمر صحفي مع ممثلي وسائل الإعلام في وزارة الدفاع الأمريكية في واشنطن عبر دائرة الفيديو إنه لا يريد للسلاح الأمريكي أن يستخدم ضد الجنود الأمريكيين أو العراقيين.
أريد أن أوضح شيئا واحدا بكل جلاء، نحن لا نقوم بتسليح هذه الجماعات. في حدود علمي قمنا بتسليح 10 أشخاص هم أفراد حماية رئيس بلدية في إحدى المدن لأنه كان مهددا. عدا ذلك لم نقدم أسلحة لأي جماعات مسلحة، إذ أنها تمتلك الكثير من الأسلحة، والمسألة المتعلقة بالمصالحة هي أن تستخدم هذه الأسلحة ضد تنظيم القاعدة وليس ضد القوات الأمريكية أو قوى الأمن العراقية.
وأكد القائد العسكري الأمريكي أن جماعات مسلحة تتصل بالقوات الأمريكية لأنها تريد أن تقاتل عناصر تنظيم القاعدة، وأعرب عن اعتقاده بأن هذه الجماعات يمكن أن تساعد القوات الأمريكية. وأشار الميجر جنرال أوديارنو إلى أن القادة العسكريين الأمريكيين يريدون ربط هذه الجماعات بحكومة رئيس الوزراء نوري المالكي. ونقلت وكالة فرانس بريس عن المسؤول العسكري الأمريكي قوله حين ذاك ستكون لدينا مصالحة ناجحة بحسب تعبيره. وأعلن القائد الميداني للقوات الأمريكية أن الولايات المتحدة ستكون قادرة على خفض قواتها القتالية ابتداء من ربيع العام المقبل. وتحدث الميجر جنرال أوديرنو عن العملية التي تنفذها القوات العراقية والأمريكية في محافظة ديالى ومناطق جنوب بغداد وغربها، ونوه بالتقدم الكبير الذي تحققه القوات العراقية بما يتيح خفض القوات الأمريكية حتى قبل الربيع القادم.
أعتقد بأنه إذا سار كل شيء على النحو الذي يجري الآن، فإن من الجائز أن نكون قادرين على خفض القوات وأن تتمكن القوات العراقية من تولي المسؤولية بحلول الربيع المقبل، بل يمكن أن يحدث ذلك قبل هذا الموعد.
لكن المسؤول العسكري الأمريكي حذر من إطلاق التنبؤات قائلا أن أشياء كثيرة يمكن أن تحدث من الآن حتى ربيع العام القادم. وتوقع الميجر جنرال أوديرنو أن تستمر العمليات التي تنفذها القوات الأمريكية في بغداد وحولها طيلة أشهر الصيف. هذا ومن المقرر أن يقدم قائد القوات الأمريكية في العراق الجنرال ديفيد بتريوس في أيلول المقبل تقييما للنتائج التي تحققت منذ أن بدأ تنفيذ خطة فرض القانون في منتصف شباط الماضي. بهذا نصل إلى نهاية الملف الإخباري.
هذه إذاعة العراق الحر.
مستمعينا الكرام، يعود من جديد الزميل فارس عمر ليعرض لنا الوضع الأمني على الساحة العراقية.
نرحب بكم مجددا وننتقل إلى الملف الأمني. قال مسؤول محلي في محافظة كربلاء أن 6 أشخاص قتلوا اليوم السبت عندما اقتحم مسلحون حافلة صغيرة وأطلقوا النار عليهم بعد إنزالهم من الحافلة قرب مدينة كربلاء. ونقلت وكالة فرانس بريس عن المسؤول الذي طلب عدم ذكر اسمه أن المسلحين أخلوا سبيل امرأة كانت مع الضحايا 6 قبل قتلهم، وأكد مصدر في مستشفى كربلاء العام وقوع الهجوم. في بغداد قال الجيش الأمريكي في بيان له أن 2 من جنوده قتل اليوم السبت وأصيب 3 في انفجار عبوة ناسفة أعقبه أطلاق نار بأسلحة خفيفة شرقي العاصمة، وتوفي جندي 3 في حادث غير قتالي في اليوم نفسه. وكان الجيش الأمريكي أعلن في بيان سابق أن قوات التحالف ألقت القبض اليوم السبت على 3 أشخاص يشتبه أن لهم ارتباطات بإيران في عملية نفذتها في مدينة الصدر شرقي بغداد. ونقلت وكالة فرانس بريس عن المتحدث العسكري الأمريكي المقدم كريستوفر جارفر قوله إن قوات التحالف مصممة على التصدي للنفوذ الإيراني في العراق وتعقب من يشتبه بتهريبهم أسلحة وغيرها من المواد الفتاكة إلى العراق بحسب تعبيره. وفي مدينة الإسكندرية على بعد 40 كيلومترا جنوبي العاصمة قتل 1 عناصر الشرطة وأصيب 2 في انفجار عبوة ناسفة أثناء مرور رتل من قوات الشرطة. وفي محافظة الأنبار قال الجيش الأمريكي أن 5 مسلحين قتلوا في غارة جوية عندما فتحوا النار على دورية تبحث عن عناصر تنظيم القاعدة قرب مدينة الفلوجة. وفي البصرة أعلن وكيل وزارة الداخلية أحمد علي الخفاجي في مؤتمر صحفي اليوم السبت أن السلطات كشفت أسماء 1000 الأشخاص الوهميين مسجلين على ملاك قوة حماية المنشآت في البصرة. وقالت قوات التحالف أن جنديا بريطانيا توفي متأثرا بجروح أصيب بها في وقت سابق. التفاصيل في الرسالة الصوتية التالية.
توفي جندي بريطاني إثر إصابته بجراح أصيب بها أمس الأول، أفاد بذلك بيان للقوات المتعددة، مضيفا بأن القاعدتين في المطار والقصور الرئاسية تعرضتا لهجمات غير مباشرة ليلة أمس وفجر اليوم، وقد رد الحراس البريطانيون على مصدر النار حينما تعرض مركز التنسيق المشترك لهجمات مكثفة بصواريخ الRPG والأسلحة الخفيفة دون وقوع خسائر أو أضرار. إلى ذلك عقد وكيل وزير الداخلية أحمد علي الخفاجي مؤتمرا صحفيا في منطقة البرجسية غرب البصرة، صرح فيه بأن تم كشف 26,000 شخص وهمي ضمن أفراد SBS، مضيفا بأن وزارة الداخلية وقعت على عقد لاستلام 22 زورقا مدرعا لتدعيم جاهزيتها. على صعيد آخر صرح متحدث مخول باسم قيادة الشرطة بأن تم العثور على 3 عبوات في الجزرة الوسطية في طريق بصرة الزبير، وأن شرطة الهارسة سيطرت على إصابة وتحرير مختطف. وأضاف المصدر بأن شرطة الزبير حررت مختطفا واسترجعت مركبته حيث لاذ الخاطفون بالفرار، مضيفا بأن مفارز الشرطة قبضت على شخص من وسائل الإعمار تختلس مبلغ 4 ملايين دينار. كاظم حسن سعيد، إذاعة العراق الحر، البصرة.
ومن البصرة إلى محافظة نينوى التي شهدت حوادث متفرقة تفاصيلها في التقرير التالي.
انتشر نشرت الجثث في أحياء ومناطق عدة في المدينة بشكل لافت للنظر. ففي حي الجامعة عثرت القوات الأمنية العراقية على جثة امرأة نصف رأسها مقطوع. أما في حي التحرير فلقد تم العثور على جثتين مجهولين. وفي حي القادسية الثانية عثرت القوات الأمنية العراقية على جثة لامرأة بالقرب من مدرسة زهرة المدائن، وجثة ثانية لامرأة أيضا بالقرب من جامع النعيم. وفي حي بالطرف الشرقي لنهر دجلة تم العثور على 7 جثث كانت قد وضعت في مداخل 7 أزقة في خارج الموصل وهي الغرب منها. انفجرت عبوة ناسفة على الطريق بين السنجارة وتلعفر، وذلك بالقرب من قرية عين تلاي. وعندما هرعت القوات الأمنية العراقية إلى مكان الحادث جوبهت بإطلاقات نارية من جانب القوات متعددة الجنسية عن طريق الخطأ. وفي الطرف الشرقي من سنجار فجر هيكل منزلي يعود لمواطن يدعى عز الدين يحيى، وهو عضو الفرع 17 لحزب الديمقراطي الكردستاني. وعلى أثر ذلك طوقت القوات الأمنية العراقية المنطقة واعتقلت 14 شخصا من المشتبع بهم، وأبطلت تلك القوات كمية من مادة TNT التي قدرت ب50 كيلوغراما كانت مخصصة لنصف دار مواطن باسم حسن علي عباس. أحمد سعيد، إذاعة العراق الحر، الموصل.
بهذا نأتي وإياكم إلى ختام الملف الأمني.
هذه إذاعة العراق الحر، تحية طيبة من فريال حسين والمخرج ديار بامرني لمستمعينا في كل مكان، ودعوة لمتابعة فقرة منهاجنا لهذا اليوم. أهلا ومرحبا بالجميع. من البرامج المختارة لهذا اليوم أعزائي، برنامج عالم متحول في حلقة تتمحور حول المشروع الديمقراطي في العراق برفقة نبيل الحيدري. وهناك حلقة من برنامج من الأجواء العراقية، وسنرافق خلالها خضير الشايع إلى أجواء المقام والبست العراقية. كما أن هناك حلقة من برنامج مواويل الشعر، وسينقلنا فالح الدراجي إلى أجواء الأبودية والشعر والغناء الريفي. وسنستمع إلى تقارير ولقاءات تتناول قضايا سياسية واجتماعية عديدة في بغداد وبعض المحافظات. فبعد هذا العرض الموجز لفقرة برامجنا، سنتابع لقاء مع ممثلي إقليم كردستان في واشنطن للحديث عن التهديدات التركية للإقليم. كما أن هناك لقاءات مع أعضاء المنتخب العراقي بكرة القدم حول استعدادات المنتخب لخوض مباراته المقبلة مع الفريق الإيراني ضمن بطولة غرب آسيا. واليوم موعدكم معي في حلقة من برنامج أجيال، نستضيف فيها عددا من الشباب لمعرفة رأيهم بطبيعة الحياة في العراق في ظل الأوضاع الراهنة. ونقدم تغطيات أخرى لأخبار متنوعة، ومنها اكتشافات أثرية في منطقة الأهوار، وتفاصيل تتعلق بجلسة الأحد للمحكمة الجنائية العراقية العليا في قضية الأنفال، بالإضافة إلى أخبار عدد من المحافظات. أملين أن تقضوا معنا أوقات طيبة، وأنقل لكم تحيات أسرة الإذاعة.
هذه إذاعة العراق الحر، نلفت انتباه مستمعين الكرام في المحافظات الجنوبية أن بإمكانكم الآن الاستماع إلى فقرات برامج إذاعة العراق الحر على موجات FM بذبذبات مقدارها 105 ميجاهرتز في البصرة، 101.6 ميجاهرتز في الناصرية، و93.6 ميجاهرتز في السماوة. وسوف نعاود البث على الموجة المتوسطة بذبذبة مقدارها 1593 كيلو هرتز، بالإضافة إلى موجات FM، وذلك في تمام الساعة 6:30 صباحا حسب التوقيت المحلي. هذه إذاعة العراق الحر.
نتوقف سيداتي وسادتي في كردستان، حيث عقد ممثل حكومة الإقليم في واشنطن قباد طالباني مؤتمرا صحفيا في أربيل، عبر فيه عن رأيه بشأن التهديدات التركية لاجتياح أراضي كردستان، مشيرا إلى أن تركيا لا تنوي التواغل في العراق لعلمها بأهمية المحافظة على علاقات جيدة بينها وبين الكرد. شمال رمضان والتفاصيل.
استبعد مسؤول كردي عراقي أن تتطور التهديدات التركية الحالية لإقليم كردستان إلى اجتياح عسكري فعلي للأراضي العراقية، لما سيتركه من آثار ليس على العراق فقط وإنما على المصالح التركية وعلاقاتها الإقليمية والدولية. وذكر قباد طالباني ممثل حكومة إقليم كردستان العراق في واشنطن وفي مؤتمر صحفي عقده بأربيل، بأن الولايات المتحدة الأمريكية لا تريد أن تضع نفسها في موقف الاختيار بين علاقاتها مع تركيا ومع الكرد في العراق. طالباني وردا على سؤال لإذاعة العراق الحر عن التهديدات العسكرية التركية قال:
وأخو من لو باورين كتركيا
باعتقادنا أن تركيا لا تنوي التوغل في العراق، برأيي أن تركيا تعرف أهمية كردستان وأهمية بناء علاقات جيدة بينها وبين الكرد. نعلم بوجود بعض المشاكل على الصعيد الداخلي في تركيا، نحن نسعى أن لا نكون طرفا في تلك المشاكل، كما وسنستمر في مساعينا في تحسين علاقاتنا مع تركيا، كما ونعتقد بأن تركيا لن ترتكب خطأ استراتيجيا عبر اجتياحها للعراق، لأن ذلك سيؤدي إلى الإضرار بعلاقاتها مع الولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد الأوروبي والعراق والكرد والأمم المتحدة، وفي النهاية لن تجني أي فائدة من هكذا عملية عسكرية. وما نعلمه عن الموقف الأمريكي بهذا الخصوص أنها ترفض بشدة أي تدخل لدول الجوار في شأن العراقي، سواء حدث ذلك في كردستان أو في الوسط أو الجنوب. ممثل حكومة إقليم كردستان العراق في واشنطن وفي محور آخر تحدث عن المشاكل التي تواجهها السياسة الأمريكية في العراق، مشيرا إلى أن اقتراب موعد الانتخابات سيزيد من اختلاف الآراء وتقاطعها في الشارع الأمريكي حول العراق. طالباني قال في هذا الخصوص أيضا أن الكثير من الأمريكيين غير راضين عن دور بلادهم في العراق وعن بقاء قواتهم في هذا البلد، وسيكون لذلك تأثير بالغ على الكرد، مشددا هنا على أهمية تواجد عسكري أمريكي دائم في كردستان العراق. برأيي سيكون من مصلحة أمريكا والكرد أن تكون هناك قاعدة عسكرية أمريكية في إقليم كردستان، سيكون ذلك أفضل التزام من قبل الولايات المتحدة الأمريكية لحمايتنا. عندما تكون هنا قاعدة عسكرية أمريكية لن يفكر أحد في تهديدنا أو مهاجمتنا، ومن المتوقع أن يكون ذلك موضع ترحيب من قبل الشعب الكردي. وجود القاعدة الأمريكية في كردستان والكلام لطالباني من شأنه أن يؤدي إلى تحسين علاقات الكرد مع أمريكا، وهو ما سيغضب أطرافا كثيرة معادية للكرد وسيعملون على عدم تحقق مثل تلك الفكرة. ممثل حكومة إقليم كردستان في واشنطن قال أيضا أن الوجود العسكرية الأمريكية الدائم في كردستان سيساعد على إيجاد تنسيق جيد بين الطرفين في التصدي للإرهاب وللذين يريدون الإضرار بالاستقرار المستتب في كردستان. وفي محور آخر في المؤتمر الصحفي، دعا طالباني البرلمان والحكومة في إقليم كردستان إلى اهتمام أكبر بالعلاقات الدبلوماسية وتنشيط ممثليات الإقليم في الخارج، كونه سيؤدي إلى بناء علاقات جيدة مع الدول والحكومات. وعن العلاقات مع الولايات المتحدة الأمريكية تحديدا، قال طالباني بأنها تتخذ صفة الوقتية في الوقت الراهن. علاقاتنا مع أمريكا يجب أن تستمر وأن تتحول من علاقة وقتية إلى استراتيجية. يجب أن نعمل على هذا الأمر وأن نفهم أصدقائنا الأمريكيين بأن من مصلحتهم وجود علاقات جيدة لهم مع شعب كردستان. يجب أن نقنعهم أيضا بضرورة تطوير العلاقة بينهم وبين الكرد إلى مجالات أخرى عدا السياسة، مثل المجال الاقتصادي والعسكري. شمال رمضان، إذاعة العراق الحر، أربيل.
سيداتي وسادتي، إذاعة العراق الحر كانت في استاد عمان الدولي، حيث فاز المنتخب العراقي على نظيره السوري في مباراته التي جرت يوم الجمعة. مراسلتنا فاق رسول سرحان حضرت المباراة وأجرت لقاءات مع عدد من أعضاء المنتخب، كان أولهم رئيس الاتحاد العراقي بكرة القدم حسين سعيد، الذي أشار إلى أن هذا الفوز هو هدية لكل العراقيين بالرغم من الظروف الصعبة التي واجهها المنتخب من ناحية عدد الإصابات التي عانى منها اللاعبون. إلى التفاصيل.
تأهل المنتخب العراقي لخوض المباراة النهائية لبطولة غرب آسيا بعد أن فاز على نظيره السوري بثلاثة أهداف ضد لا شيء في المباراة التي جرت على استاد عمان الدولي الجمعة، وسيلتقي المنتخب العراقي المنتخب الإيراني يوم الأحد. إذاعة العراق الحرة حضرت المباراة حيث أجرت عددا من اللقاءات حول هذا التأهل والاستعداد لخوض المباراة النهائية. نلتقي أولا برئيس الاتحاد العراقي لكرة القدم حسين سعيد. أستاذ حسين، شنو تقييمك لفوز منتخبنا هذا اليوم؟
يعني هي محطة إعداد بالنسبة لنا اليوم. الظروف اللي عشناها ظروف كانت صعبة جدا، هناك لاعبين محرومين، هناك لاعبين إصابات كثيرة، هناك لاعبين راحوا التحقوا بالاحتراف بالنياتهم، مع ذلك فريقنا كان قدر التحدي وقدر الإصرار وقدر درع البسمة على هذا الجمهور الكبير اللي آزر منتخبنا ولشعبنا اللي ينتظر في بغداد هذه الفرحة. فمبروك للجميع هذا النصر، وأنا أعتقد منتخبنا في كأس أمم آسيا لديه الكثير وسيقدم الكثير، لكن لا تزال يعني هذه كلها فترة إعداد، لكن أيضا الحمد لله النتائج كانت رديفة للإعداد ورديفة للمستقبل أفضل للكرة العراقية.
وتوجهنا بالسؤال إلى مساعد المدرب رحيم حميد. أستاذ رحيم، باعتقادك المنتخب العراقي وصل إلى أعداد جيد، وشنو تقييمك لأدائهم؟
أعتقد هذه المباراة يعني فعلا عبر اللاعب العراقي عن ما بداخله، عبر عنه اللاعب العراقي والإنسان العراقي عندما يكون بوضع حرجي بين معدن الأصلي معدن النفيس، فهذه تعبير من لاعبين أحبهم وشعبهم برغم الإصابات اللي يلعبوا اللي عندهم، نزلوا وقدموا والحمد لله والشكر. نشوف هاي الناس اللي فرحانة، فتمنياتي كل التوفيق لشعبنا والفريقنا، إن شاء الله راح نتهد نوضع التكتيك المناسب لملاقات الفريق اللي راح يوصل للنهائي.
ومعي ايضا اللاعب نشأة اكرم. نشأة، شلون شفت مستوى الفريق اليوم وماذا عن تهيئكم للمباراة النهائية؟
والله اهم شيء انه الفريق قدر الفريق انه يقدم مستوى جيد وقدر انه يحرز ثلاث اهداف في المباراة، ضعنا اكثر من فرصة، نقول الحمد لله والشكر على كل شيء. عندنا مباراة نهائية ان شاء الله، اتمنى ان فريقي فترة الراحة تكفي حتى نواصل انتصاراتنا ان شاء الله.
ونلتقي ايضا الناقد والصحفي الرياضي طارق الحارث. شنو تتوقع مثل هذا الفوز الكبير؟
اولا مبروك للشعب العراقي وصول المنتخب العراقي للنهائي نهائي بطوله غرب اسيا. بالحقيقه انا ما كنت اتوقع انه تؤول النتيجه الى هذه النتيجه الكبيره، لانه الظروف اللي حصلت قبل المباراه كانت ظروف صعبه. المنتخب العراقي كان يعاني من نقص واضح بالتشكيله الاساسيه، اكثر من 5 لاعبين تقريبا كان ما شاركوا في المباراه الاساسيين، فلذلك ما تتوقع انه تنتهي النتيجه وايضا المستوى الفني اللي قدمه الفريق العراقي كان مستوى كبير وقدر انه يوازن بين دقائق المباراه، والحمد لله على النتيجه هذه، واتمنى انه يقدم نفس العرض ونفس المستوى في المباراه النهائيه.
هذا ولم يبقى للمنتخب العراقي في الحصول على بطوله غرب اسيا سوى ان يخرج من مباراته المقبله مع نظيره الايراني فائزا. فائقة رسول سرحان، إذاعة العراق الحر، عمان.
الإذاعة الوحيدة التي تعطي الأحداث حدث بحدث
في نفس الوقت هي متوازنة، يعني تلتقي
إذاعة محايدة.
أتمنى التوفيق فيما تقدمه،
دائما تكون متواجدة في الفعاليات الكبيرة.
أنا من المتابعين لها قبل سقوط النظام.
إذاعة العراق الحر لعبت دور كبير في تنوير الشعب العراقي بالحقائق والوقائع، وشكرا لكم وللعاملين في إذاعة العراق الحر.
هذه إذاعة العراق الحر.
على درب اليوم الرون أريد أقعد وأنادي، متى أحبابي يعودون ما تقل لي أحادي، والله ما تقل لي أحادي.
على درب
من عندي أمانة ويا قلبي.
بلشي التجي بفارس همان علي تعاون وهم وزماني علي تعاون وهم وزماني وظلمان ورماني ويلي وبالفرقة جواني للغير الثمر وتعب يا فلاح كل ذاك التعب يا وصفة ترى كل ذاك التعب يا وصفة ترى وظلماني جواني وبالفرقة جواني
سيدتي وسادتي سنبقى بعض الوقت مع نبيل الحيدري وضيوف حلقة اليوم من برنامج عالم متحول وهما عميد كلية القانون والسياسة الدكتور عامر حسن فياض والباحث الدكتور تحسين الشيخلي للحديث عن المشروع الديمقراطي في العراق.
إذاعة العراق الحر تقدم عالم متحول. عالم متحول برنامج يرصد ويتابع آخر التحولات والتغيرات في عراق اليوم. عالم متحول من إعداد وتقديم نبيل الحيدري.
هل هناك مشروع ديمقراطي في العراق؟ وهل هو في طريق النجاح أم الفشل؟ ولماذا؟ محاور وأسئلة تتناول التحول في ثقافة الديمقراطية في العراق، كنا بدأناها في الحلقة السابقة من برنامج عالم متحول، واليوم نستكملها مع ضيفينا عميد كلية القانون والسياسة دكتور عامر حسن فياض والباحث الأكاديمي الدكتور تحسين الشيخلي. مرحبا بكم أعزائي المستمعين.
عشنا وشفنا وبعد نشوف، قرينا الممحي والمكشوف. عشنا وشفنا وبعد نشوف، قرينا الممحي والمكشوف. ما
ظل فالشيم معروف عيشوا شوف عيشوا شوف.
مرحبا بمستمعينا الكرام ونحن نلتقي في حلقة جديدة من برنامج عالم متحول ونواصل هذا اليوم نقاشنا وحوارنا حول المشروع الديمقراطي في العراق وآليات نجاحه وإخفاقه مع ضيفينا الكريمين الدكتور عامر حسن فياض والأكاديمي والباحث دكتور تحسين الشيخلي. توقفنا في الحلقة السابقة عند منطقة القوى الفاعلة في تأسيس وتحريك المشروع الديمقراطي. دعني أسأل دكتور عامر حسن فياض، إذا كان الليبراليون والديمقراطيون هم الجذر الأوضح في المشروع الديمقراطي، ما هو فعل الأحزاب الدينية المتصدية الآن في المشهد السياسي العراقي في المشروع الديمقراطي؟
أنا أفترض يعني من حيث المبدأ، إذا كانت هذه القوى بغض النظر عن طبيعة توجهاتها، إذا كانت دينية أو قومية أو اشتراكية أو ليبرالية، خلينا بهالتوصيفات هاي الأربعة المعاصرة، إذا افترضنا بأن هذه القوى موجودة، فبشكل مجرد نفترض بأن المشهد أمامنا هو مشهد التعددية، والتعددية مستلزم أساسي من مستلزمات البناء الديمقراطي، ولكن هذه التعددية في تصوري تحتاج لها مستلزمات تحدثنا عنها في الحلقة السابقة. من بين هذه المستلزمات هي المستلزمات الفكرية العقلية العراقية، لابد أن تكون السيادة في سلوكية هذه العقلية وفي تفكير هذه العقلية للنزعة الفردية، وسيادة للنزعة العقلانية، وسيادة للنزعة العلمانية. هل هذه النزعات متوفرة في كل هذه القوى؟ الجواب كلا، ولكن عليك أن لا تعتبرني متشائم، لأن هذه الشروط غير متوفرة جميعا، لأن المشروع الليبرالي في منطقة متخلفة أسميها، لا عالم ثالث ولا نامية، متخلفة. المشروع الديمقراطي هو مشروع وضعي وليس مشروع موضوعي، والفرق واضح. نعم.
دكتور تحسين، دعني أسحبك لهذه المنطقة، هل هذه القوة فعلا كلها إيجابية بنفس القدر لمشروع ديمقراطي؟ هل هناك قناعة أن الكل إيجابيين ومقتنعين في الضلوع والمشاركة في هكذا مشروع في عراق اليوم؟
أنا أتصور أحداث عام 2003 تحرر العراق بشكل عام واحتلاله أيضا في نفس الوقت أفرز جملة من المعطيات، من هذه المعطيات هو أنه كان هنالك تعزيز وتمكين للتيارات السياسية الراديكالية وإضعاف للتيارات الديمقراطية اللي ممكن أن تنشأ مع هكذا نوع من التحول. أنا أتصور أنه الحامل الفكري حامل مهم، الحامل الفكري هو يتعلق بالثقافات، يتعلق بالجذر التاريخي لطبيعة هذه الثقافات، إمكانية تقبل التحولات الديمقراطية وقبول الآخر واعتماد مبدأ الحوار كأساس من أسس بناء المشروع الديمقراطي. هذه الأمور ما موجودة الآن على الساحة. بالمناسبة الديمقراطيون لم يفشلوا في العراق وإنما أخفقوا، لكنه أصوات مشتتة لم تفرز نوابا في البرلمان ممكن أن يمثلون التيارات الديمقراطية والعلمانية في البلد.
ربما ضعف التمثيل للمجموعة
هو يعني يمكن الدكتور عامر أشار في نقطة سابقة في الحلقة السابقة، يعني التيار الديمقراطي يستند بالأساس على الطبقة الوسطى في البلد، والطبقة الوسطى في البلد في العراق الآن هي في أمام حالتين، يا أما حالة الانكفاء يا أما حالة الهجرة، وليس حالة الاستمرار، وهذه هو السبب الرئيسي أو الخلل اللي أدى إلى ضعف التيار الديمقراطي. يعني الطبقات الأخرى اللي هي طبقات من الممكن أنه تجد ما يمثلها بسهولة، طالما أنه هنالك أيديولوجيات مفروضة ومفترضة مرتبطة بالمقدس، واللي هو بالنسبة للمواطن العراقي يعني ثقافيا المقدس شيء أقرب إلى القبول والتصديق من النظرية اللي ممكن أنه أنت تعد بشيء ولا يمكن أن تنفذه. هذه نقطة أساسية مهمة جدا في التحول الثقافي.
إذا كانت واحد من أشكال الفعل الديمقراطي هي الانتخابات، تصويت على الدستور، هو إعداد برلمان، إذا كانت هذه أشكال ديمقراطية، نعم، هل أن ما نتج خلال التجربة الديمقراطية لثلاثة أو أربع سنوات يعتبر نموذج جيد وإيجابي، أم أن هناك ما يقلق
في هذه الصيغة. أقصد تحت عباءة الديمقراطية ممكن تنتج دكتاتوريات أخرى. ما رأيك دكتور فياض؟
خليني يعني بجزء من إجابتي أسوي مقدمة سؤالك. أنا انتهيت قبل قليل وقلت بأنه المشروع الديمقراطي هو مشروع وضعي وليس موضوعي. حتى ما أكون متشائم أقول إن لم تتوفر الشروط الموضوعية لبناء المشروع الديمقراطي، هل يعني هذا علينا أن نجلس وننتظر استكمال ونضوج هذه الشروط الموضوعية لكي نعمل على تأسيس هذا المشروع أو بناء الديمقراطية في العراق؟ الجواب كلا، لكن المراهنة على الشرط السياسي، يعني أن هناك خيارا سياسيا واعيا بغض النظر عن توفر الشروط الأخرى من الممكن أن يتم بناء المشروع الديمقراطي. تجربة العراق عام 21 قامت على هذا الأساس، لم تكن هناك طبقة وسطى، إذن الحامل الاجتماعي لم يكن متوفرا، لم يكن الاقتصاد العراقي اقتصاد سوق عرض وطلب ومستقر، لم تكن العقلية العراقية عقلية علمانية أو فردية أو عقلانية. إذن ما الذي توفر؟ هناك شرط سياسي في العراق ما بعد 2003 موجود هذا الشرط. فصارت الانتخابات، وضع دستور، تأسس مجلس منتخب، موجود أحزاب سياسية متعددة، موجود صحافة بلغت المئات اللي تمثل تعددية الرأي. لكن هذا الوجود علينا أن ننتبه أيضا بأنه لا يكفي أن تكون الصحافة موجودة أو التعددية موجودة أو الدستور موجود لكي يتحقق الشرط السياسي. قد يكون الدستور موجود لكن هناك تشوهات، قد تكون التعددية موجودة لكن هناك تشوهات، قد تكون الانتخابات قائمة ولكن هناك تشوهات.
عالم متحول.
كأنك شجعتني على مثال أن الديمقراطيات عالمية معروفة أنتجت مفاجآت، مثل ما حدث في ألمانيا أنتجت أدولف هتلر شعبيا صعد وجماهيرية مطلقة، رجل سبب كارثة عالمية، أيضا كان هذا عمل ديمقراطي وهذا نتاج ديمقراطي. صحيح. ماذا تقول عن ذلك الدكتور تحسين الشيخ؟
هو حديث الآن يعني بين الديمقراطية وبين والتأسيس لها وبين الفكر الذي هو ممكن أن يكون الفكر الديمقراطي أو الذي يؤمن بالديمقراطية. يعني إحنا يجب أن نفرز يعني هاي النقطتين. إذا كنا نتحدث عن الديمقراطية كنظام من أنظمة الحكم، نعم من الممكن أن الديمقراطية تفرز ديكتاتوريات، وكان هنالك يعني حذر شديد من استخدام الآليات الديمقراطية في أن تفرز في لحظة معينة ديكتاتوريات. بالمناسبة الآن يؤشر في العراق إنه الآليات الديمقراطية أفرزت في لحظة معينة ديكتاتورية معينة اللي هي الديكتاتورية الطائفية. الطائفية السياسية الموجودة في العراق الآن هي نتيجة الآليات الديمقراطية، والطائفية السياسية لا أقصد المذهبية على المستوى الديني، وإنما الطائفية السياسية التي تستثمر يعني الجماعات السياسية التي تستثمر المكون الاجتماعي لكي تبقى وتستمر وتنضج وتحدث. هذا النتاج هو أيضا نتاج ديكتاتوري بشكل آخر
وتحت مظلة ديمقراطية
وآلية معروفة. والآن هذه المكونات أو الجماعات السياسية الآن هي في سدة الحكم في البرلمان، وأصبحت في سدة الحكم وتقود المشروع الديمقراطي في العراق. يجب أن نفرز أنه يعني إحنا يجب أن نؤشر أيضا بنفس الوقت نقاط الفشل ونقاط النجاح في هذا المشروع. عندما نتحدث عن الفكر السياسي اللي يؤمن بالليبرالية وبالديمقراطية وبالعلمانية، هذا شيء آخر. هذا الفكر ما ممكن أن يجي نتيجة دراسات وتحولات سطحية في المجتمع، كلا، وإنما يجي نتيجة نتاج حضاري إنساني مرت به العديد من دول العالم والتحولات، واللي بالتالي نستفيد من هذه النتاجات بحيث من الممكن أن نطبقها على مجتمعاتنا. هذا النوع من التبني لمثل هذا الفكر أو التماهي مثل هذا الفكر ضمن الحركات السياسية طبعا تتولى مجموعة من التيارات الفكرية والسياسية اللي هي موجودة على الساحة. أنا عندي نقطة واحدة بس أحب أقولها. إحنا الآن نغفل أنه 37 عام اللي مرت في تاريخ الشعب العراقي، أنه من 21 إلى 58 هي كانت فترة ديمقراطية. بالمناسبة في تاريخ الوزارات العراقية عبد الرزاق الحسني يشير إلى أنه في أحد الأعوام كان هنالك انتخابات للبرلمان، جريدة الرائد البغدادية نشرت نتائج الانتخابات قبل يوم من الانتخابات بالخطأ. هذه معروفة يعني إنه حتى الآليات اللي كانت تستخدم هي كانت مسيطرة عليها. لا زال المجتمع هو مجتمع غير واعي. أنا بس نقطة معينة أيضا أقولها الدكتور عامر. بالحقيقة الدكتور عامر صنف في البلد هو ضمن الدول المتخلفة. التصنيف الدول الآن لا يتم وفق هذه المعايير. الدول الآن أم واحدة من ثلاث، يا أما دولة تسير مع نظام العالم الجديد، يا أما دولة متحولة، يا أما دولة فاشلة. العراق الآن في مرحلة الدولة الفاشلة وليس في مرحلة الدولة المتحولة. يعني الدول اللي ممكن أن تؤسس بها ديمقراطيا هي الدول المتحولة، لكن كل المؤشرات تدلل على أنه العراق الآن ضمن الدول الفاشلة.
إذن ما الذي يمكن أن نسمي هذه المرحلة التي وصفها دكتور أو شخصها دكتور تحسين الشيخ لي تاريخيا في طريق المشروع الديمقراطي، ماذا تسميها دكتور عامر حسن الفياض؟
أعتقد هذا السؤال مهم جدا. يعني علينا أن نسأل دائما في أي مرحلة تاريخية يمر العراق. من الخطأ الشائع الآن عند العقلاء وأنصافهم وغير العقلاء، أنا اللي دا صوره توصيف المرحلة التي يمر بها العراق بأنها مرحلة التحول الديمقراطي. المرحلة التي يمر بها الآن العراق هي ليست مرحلة التحول الديمقراطي، هي مرحلة ما قبل مرحلة التحول الديمقراطي. هذه المرحلة عاشتها المجتمعات الأوروبية لمدة 400 سنة منذ القرن السادس عشر وصولا إلى منتصف القرن التاسع عشر. بدأت أوروبا الدخول إلى مرحلة التحول الديمقراطي بعد الحرب العالمية الثانية. قبل ذلك كانت هناك مرحلة تأسيس الدولة الدستورية القوية، الدولة القوية مع المواطن لمدة 4 قرون. لذلك أنا حرصي كديمقراطي على الديمقراطية وخوفي على أن تشوه، فلا أسمي هذه المرحلة بأنها مرحلة تحول ديمقراطي. لماذا؟ لأن الإشكالات اللي تعانيها هذه المرحلة لو وصلت إلى أي عقل حتى العقل البسيط لرأى بأن هذه المشكلات ابتداء من مشكلة الكهرباء والماء والأمن وإلى آخره هي قرينة الديمقراطية. إذا سمينا هذه المرحلة بأنها مرحلة تحول ديمقراطي، يعني يصير تصور لدى المواطن العراقي بأن الديمقراطية هي هكذا،
وهذه كارثة.
وهذه الكارثة، هذه
يعني يقول هذه ديمقراطية
بالضبط. فأنا أخاف على الديمقراطية. يعني أنت تخاف على سمعة شخص معين،
صحيح؟
فعليك أن لا تربط وجود هذا الشخص ضمن بيئة وسخة. فالديمقراطية من غير الممكن أن تكون موجودة الآن ضمن هذه البيئة الوسخة.
حسناً، لنتوقف هنا ونكمل حديثنا حول التحولات الديمقراطية في العراق في حلقة أخرى من برنامج عالم متحول. شكراً لضيفينا الكريمين الأستاذ دكتور عامر حسن فياض عميد كلية العلوم السياسية جامعة بغداد والباحث الأكاديمي دكتور تحسين الشيخ لي. شكراً جزيلاً، نلتقي معكما والمستمع الكريم في الحلقة المقبلة.
نستكمل في الحلقة المقبلة من برنامج عالم متحول تحولات الديمقراطية في العراق مع ضيفينا الباحث الأكاديمي دكتور تحسين الشيخلي وعميد كلية القانون والسياسة دكتور عامر حسن فياض. نرحب بمشاركات وملاحظات مستمعينا على بريد الإذاعة الإلكتروني iraq@referl.org. هذه تحيات محدثكم نبيل الحيدري، ألتقيكم في الأسبوع المقبل في زاوية أخرى من زوايا العالم المتحول. إلى اللقاء.
هنا إذاعة العراق الحر. يمكنكم مستمعينا الكرام متابعة برامج وفقرات إذاعة العراق الحر على موقعها الإلكتروني www.iraqhurr.org. أكرر موقع إذاعة العراق الحر ثانية www.iraqhurr.org. هذه إذاعة العراق الحر.